وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في المحاضرة السابقة أن كلامنا يقع في البحث الثاني من أبحاث الأربعة في قاعدة لا ضرر، وفي هذا البحث الثاني نتكلم مرة عن معنى الضرر وأخرى عن معنى الضرار. أولا تكلمنا عن معنى الضرر وقلنا لعل البعض كما لعله في الكفاية الشيء يفسر الضرر بالنقص المالي أو البدني أو العرض، وبعض آخر لعله يفسر بالضيق والشدة، وإحنا قلنا المناسب تفسير ديماً بالمجموع المرتب، فهو نقص في المال أو بقيد أن يكون موجباً للشدة والضيق. بعد ذلك طرحنا هذا التساؤل، وهو أنه ما هو الدليل على ذلك؟ محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله، والجواب إن المستند في ذلك هو العرف، فإن العرف في زماننا لا يطلق كلمة الضرر على مجرد النقص من دون أن يستوجب الشدة والضيق، كما مثلنا بمن أخذ منه قطران أو لأجل الوضوء 5 دنانير 5000 في زماننا هذا، وهو يملك ما شاء الله، إن هذا نقص في المال، ولكنه ما دام لا يستوجب ضيقا عليه فهو ليس ضررا. وحينئذ قد سائل يسأل، هذا صحيح في عرفنا ولكن المدار على العرف وما هو مفهوم اللفظ في زمان صدوري الناس وليس على زماننا، والجواب هذه مشكلة شيالة، فإنه في جميع الموارد حينما نرجع إلى العرف إنما نرجع إلى العرف في زماننا، فحينما نقول صيغة افعل ظاهرة الوجوب يعني في زماننا، وإلا فنحن لن نعاصر شنو زمن صدور الناس حتى نشخص ما هو المفهوم عرفه. إذن نشخص ما هو المفهوم بلحاظ زماننا، ولكن كيف نثبت أن هذا الذي في زماننا هو مطابق لما كان ثابتا في زمن صدور الناس؟ هذا أجيب عنه أيضا في باب الظواهر، لأن المدرك في إثبات الوحدة هو السيرة العقلائية، فإنها انعقدت وهكذا المتشرعية انعقدت على أنه يأخذون بما هو المفهوم في زمانهم، ما دام لم يثبت بالدلائل والقرائن المخالفة لعصر صدور الناس، فالعقلاء يشترون تاريخ ابن الأثير وتاريخ الطبري ونهج البلاغة وأصحاب الأئمة المتأخرين كأصحاب الإمام الهادي والعسكري صلوات الله عليهما، كانوا يجمعون الأخبار الصادرة من الأئمة السابقين ويعملون بها، وكيف كانوا يشخصون الظواهر والمفاهيم؟ لابد بهذه الطريقة. إذن من هذه الناحية لا ينبغي التوقف والإشكال. نعم، قد تقول على أنه هذه الطريقة جيدة، لكن إذا تعارضت مع قول أهل اللغة، أوليس قول أهل اللغة يكون هو الراجح والجواب؟ إذا رجعنا إلى أهل اللغة نجدهم يقولون الضرر ضد النفع. أما التدقيق من هذه الناحية وأنه هو النقص في المال والبدن مطلقا أو بشرط الشدة والضيق، ليس لهم في هذا المجال كلام، بل حتى لو كان لهم كلام مخالف نطرح ما يقولونه. هاي بعد تصريح خطير تستفد منه في سائر الموارد، بل حتى لو كان لهم تصريح مخالف نترك ما يذكرونه ونأخذ بما هو الظاهر عندنا والثابت عندنا. اللهم إلا إذا فرض أنهم اتفقوا على معنى معين فاتفاقهم يورث الاطمئنان. إذا اتفق يورث الاطمئنان بأن المعنى اللغوي يغاير ما نفهمه في هذا اليوم، فتعود الحجية آنذاك إلى الاطمئنان. أما إذا فرض أنهم لم يتفقوا بل كان بعضهم قد صرح بالخلاف للجميع، فحيث أن الاطمئنان لا يحصل، فتعود هذه الطريقة التي أشرنا إليها بلا مانع، وهذا كلام سيئ ننتفع به في موارد متعددة. يعني إذا فرضنا على أنه صحيح وتأدى لكن يقول ما يخالف النار، لا مو المدار صحيح، المدار واقع الحال هو بس. إذا فرضنا على أنه لم تصده الشدة أو كان لا أو كان فلوسه هواية فصحيح كما تقول، فصحيح هو المبلغ كبير، لكن الذي عنده ما سنة تلاحظ النسبة، فحينئذ عدم وقوعه في الشدة هذا لا يقال له ضرر بالنسبة لهذا، نقول لك ما ضرر الشنو يراه نقص تهمس، لكنه لا يراه شنو تضرر فلان. إذا أريد نقول تضرر فلان لا ما ضرر، هذا يملك ملايين، هذا شنو شو ضرر هذا؟ مثل السلطان الآن، السلطان والله شنو صار مليونين 20 مليون راح من عنده، وثم ماذا جرى؟ الضرر هذا هو الذي يملكه على أي حال. لا شيء بعد، هو إذا لا يراه حينئذ معناه ليس ضررا هذا، مو انه زين جيد. وينبغي الالتفات الى بعض الامور في هذا المجال. الامر الاول، الضرر او بالاحرى النقص تارة يكون حقيقيا وبلحاظ جميع الانظار، من قبيل من قطعت يده او رجله فان ذلك نقص وضرر في جميع الانظار، يعني هو نقص حقيقي وبلحاظ الواقع وتترتب عليه احكام الضرر. ولكن احيانا لا يصدق الضرر الا اذا افترضنا حيثية معينة، من قبيل من اسلف خمر الغير، والخمر في بلاد الغرب له مالية كبيرة، والضرر انما يصدق بلحاظ انهم يرون له مالية. اما بلحاظنا نحن المسلمين حيث لا نرى له المالية فلا يصدق حينئذ عنوان الضرر في نظرنا. والسؤال، هل نطبق قاعدة لا ضرر في هذا المورد ونحكم بلزوم ايش؟ الضمان لهم اذا افلتنا شيئا من الخمر عندهم، هل يجوز تطبيق قاعدة لا ضرر بالتالي نحكم بالضمان او لا؟ ومن هذا القبيل ايضا، ما لو فرض ان تاجرا اشتغل في التجارة سنوات وسنوات ولكنه مع الاسف لم يربح، وفي عرف التجار عدم الربح قد يعد عندهم خسارة ونقص وضرر باعتبار أن أموال مجمدة بقيت هذه الفترة من دون أن تجر بشيء. ولكن من زاويتنا هذا ليس بضرر، أما من الزاوية التجار والتجارة يعد ضررا. فهل يمكن تطبيق قاعدة لا ضرر لو فرض وجود مجال لتطبيقها وأثر لتطبيقها هناك؟ والخلاصة، السؤال سؤال سياد وعام، وحاصله صياغة السؤال هذا، إذا فرض أن صدق الضرر كان بنحو الحقيقة والواقع فلا إشكال في إمكان تطبيق الحديث لترتيب الآثار أو نفي الآثار. أما إذا فرض أن الصدق كان متوقفا على حيثية خاصة فهل يحق لنا تطبيق قاعدة لا ضرر او لا؟ والجواب، صحة تطبيق الحديث موقوف على إمضاء ماذا؟ الشارع لتلك الحيثية. أما إذا لم يمضي تلك الحيثية فلا يعد حينئذ المورد من مصادر الضرر. إذن شرط تطبيق الحديث أحد أمور ثلاثة. الأول أحد أمور ثلاثة: أن يكون صدق الضرر صدقا حقيقيا، واحد. اثنين: أن تكون تلك الحيثية التي يتوقف عليها صدق الضرر حيثية عامة وفي جميع الأنظار هي ثابتة، وهنا يصح تطبيق حديث لا ضرر بعد فرض أن تلك الحيثية حيثية عامة. الثالث، الأمر الثالث، فقط أن تكون تلك الحيثية ثابتة في بعض الأنظار والشارع قد ماذا؟ قد أمضاها. إنه في هذه الموارد الثلاثة يمكن تطبيق قاعدة لا ضرر، وإلا فلا. وهذه نقطة جميلة يجدر الالتفات إليها بقية حديثنا إلى يوم الشك إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. في كتاب لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، لصاحب رسول الله صلى الله عليه وآله سلمان، أما بعد، فإنما مثل الدنيا مثل الحية لين مسها وقاتل سمها، فأعرض عما يعجبك فيها لقلة ما يصحبك منها، وضع أنت همومها لما أيقنت به من فراقها وتصرف حالاتها، وكن آنة ما تكون بها أحذر ما تكون منه فيها، فإن صاحبها كلما اطمأن إلى سرور أشفقته إلى محذور أو إلى آخينات أزالته إلى إيحاش والسلام. الرسالة وإن كانت من حيث الظاهر هي لسلمان، ولكن كما تعرفون أن سلمان ما يحتاج إلى، هو تربية النبي صلى الله عليه وآله وتربية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. سلمان كان مجرد واسطة لإيصال هذه الرسالة إلينا. ومضمون هذه الرسالة واضح. يحاول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بيان حقارة الدنيا وهزالة الدنيا وأن لا قيمة لها في منظار المؤمن. وطبيعي لما نقول الدنيا لا قيمة لها، ما المقصود؟ المقصود العلائق الدنيوية لا نفس، يعني العلاقة بالمال، العلاقة بالأولاد، العلاقة بالمنصب، هذه العلائق الدنيوية يحاول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أن يبين أنها زهيدة وحقيرة، وإلا ذات الدنيا التي هي عبارة عن مجموع هذا الوجود لا معنى لكونه موردا للذم والحقارة. ربط الإنسان نفسه في الدنيا الذي يعبر عنه بالعلاقة الدنيوية، هذا الإمام يريد أن يحذرنا منه. وطبيعي هذه العلاقة الدنيوية الله عز وجل فطر الإنسان عليها، إنه فطر الإنسان على حب المال، فطر الإنسان على حب الأولاد، فطر الإنسان على حب المنصب. والإمام صلوات الله عليه حينما يرجع ويحقر لا يريد أن يقول أزل من قلبك حب المال، أزل من قلبك حب الأولاد، لا شلون يعني أزيل من قلبي حب الأولاد؟ ما أقبل أولادي، ما أكون عاشقا له، لا لا ليس هذا المقصود. إنما المقصود لا تشتد العلاقة بنحو تؤثر على حساب، يعني البعض احنا نلاحظهم لأجل حبه لأولاده لأهله لا يخرج إلى نصرة الحسين صلوات الله كما شاهدنا التاريخ يحدثنا. هذه علاقة مع الدنيا قوية صارت على حساب هذا المذموم، وإلا العلاقة الذي لا ما تكون على حساب الآخرة هذا ما مذموم، هذا بالعكس ممدوح أن الإنسان يقول لروحه لأولاده لأهله لكن بدرجة لائقة لا تؤثر على آخرته. لماذا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة احنا نشاهد كثير وكثير يأكد على هذه القضية، يحاول أن يبين جهادة الدنيا، حقارة الدنيا، أن الدنيا ينبغي أن لا تكون في أعينكم شئيش. فقد واحد يقول هذا بيان لواقع، صحيح بيان لواقع، لكن ما داعي إلى هذا التأكيد الكبير لعرض هذا الواقع وبيان هذا الواقع؟ ما الهدف من وراء هذا؟ نعم الهدف واضح، المؤمن إذا التفت إلى حقارة الدنيا وأن ظاهرها جميل ولكن الباطن قبيح، إذا التفت إلى هذا المعنى ارتباط بالدنيا حينئذ، حب للدنيا حينئذ يكون ضعيفا، يعني بتعبير آخر حب للمنصب، فشاكناك يحب يصير شنو؟ وزير، رئيس جمهورية. مرة واحد هدف الخدمة، خدمة واقعا هدف الخدمة، خب هذا جيد إذا واقعا ما أدرأت على وجه الكرة العرضية غير أمير المؤمنين ومن كان في تربية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بهذا الشكل. على أي حال ما تدعي إلى أنه نتقاتل على المنصب، إذا اتربى هذه التربية نظر إلى الدنيا يقول لك هذا المنصب أنا شنو شي فيني فأريد أن أصير أنا وليا، أصير
عشر سنين، 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، ومو حتى روح 100 سنة، ومو حتى تاليها ينفعني. لا، تاليها ينفعني هذا الشيء؟ لا، ما ينفعني. الذي ينفعني ويدخل في قبري ويبقى هو عملي الصالح لا أكثر، وإلا هذه كلها زخارف، زخارف الدنيا تجول. أحاول على أنه أحصل سيارة من الموديل الفلاني، قصر أبني لي بهذه الخصوصيات والمزايا، امشي يكون يمشون وياي شنو شنفا الى ما شاء الله. وبعض ما ادري اقوله ماكو، ان شاء الله ماكو، ان شاء الله ماكو، يحاول ان يوصل الى ويصير ماذا، ويصير ماذا، ما ادري والله، اصرح اقول ان لا يصير مرجع، يحب يصير شنو، وشنو يصير مرجع. الحب هذا والشوق ماذا، لأجل ماذا؟ أنا أريد في يوم من الأيام، أنت لا تفكر إذا سمحت لك الفرصة، لا تفكر في هذا المعنى أبدا. أنت لا تقول لي على من شيخنا، لا أريد أن أقدم الغير، ما بعد يخدم زين، أنا بعد أنا أريد أن أقدم حقه. هذا واحد يريد يخدع نفسه، هذا مطلب ثاني. هذا المنصب ماذا ينفعني؟ بالتالي حينئذ أنا غدا ما بعد غد لابد وأن أموت، السعي وراءه ماذا ثم ماذا؟ هو ليس مقصود ذاتي، أخر عند بعضهم مقصود ذاتي وليس مقصود مقدمي، لخدمة ماذا؟ الإسلام، لخدمة المذهب. هذا مقصود ذاتي، لماذا؟ ما دام الدنيا هي تنتهي والعاقل هم ما ينبغي أن يفكر. أنا هستوياكم كلكم أعزائي وأحبائي، واحد من عندنا يحب الثاني، مو يجي أولا باشد من منطق العقل، أريد أن أحكي معك مو من منطق الزهد والتقوى. إذا أريد أن أطير مرجع هاي المحبة اللي بيعدكم وهلوعة بيننا لعله يزول، لأن أنت تتوقع مني شيء، لا تتوقع مني شيء، هذا يقول الشيخ ليش تسوي شيني هاي. أنت بتعال منطق العقل لاحظ ومنطق الشرع، اثنين أكثر. منطق الشرع يقول أنت لا تركض وراء هذه القضية، لا تفكر فيها، هذا ما ينفعك، هذا ولا حلمك ينفعك، عملك الصالح فقط ينفع. هذه كلها زخارف الدنيا، عقل هم ما تداخلين تلاحظ واحد يحسن عقله، مو الهوى، العقل اذا واحد يريد يحسن. فالان احنا بيناتنا محبه وان اطوع الى اخره، ونقدر ان نخدم الناس، نكتب نفسايا هم ما نعرفه، نخدم المذهب، نكتب النفسا الى اخره، فخدمه محببه وجيده الى طرق حيثنا. ليش أخلق لي أعداء وهذا يتكلم علي وإلى آخره؟ هذه قضية إخوتي، أعزتي، أحبتي، أحب لكم ما أحب لنفسي، وقد كررت هذا المطلب أكثر من مرة. ينبغي أن لا تغرنا الدنيا ونسعى إلى الدنيا وإلى الأهداف الذاتية والمقاصد الذاتية. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لا يريد هذا منا، يقول لسلمان: إنما مثل الدنيا مثل الحي لين مشها حلو صدق ظاهرة، ولكن بس ما تجيش تلدغك قاتل سمها. فأعرض عما يعجبك فيها، أنا يعجبني أصير وزير، يصير عندي سيارة فلانية وإلى آخره. هذا لا أعرض عنه لقلة ما يصحبك. ظن اللي بيها تخليه هذا السيارة ما تجي تدخل وياك للقبر، المنصب ما يجي يدخل وياك إلى القبر. فأعرض عما يعجبك فيها لقلة ما يصحبك منها. وضح أنت همومها، تدري هموم الدنيا ومشكلات الدنيا، إلى ما شاء الله مطواحد خالي من المشكلات والهموم. تريد تعيش بلا هموم؟ إيه أكو 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 في الحياة الآخرة. لا سكر، لا وجع راس، لا أذية، لا هذا يعد الثاني، لا هذا المرض، أبد 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 أبد. حياة دائمة وخالدة ومريحة بتمام معنى، لا يمسهم فيها نصب تعال ولا لغو. وضع أنت همومها لما أيقنت به من فراقها. تنتهي الدنيا شنو هالاهتمام الزايد وتصرف حالاتها. تشوف الحالات كل يوم في الشكل، هي الدنيا ما تبقى يعني الدنيا هذا دائما هالمشكلة هي تبقى، لا، أحوال الدنيا مختلفة ومتقلبة. ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه: وكن آنس ما تكون به بها. وكن آنس ما تكون بها، شنو الذي تتأنس به؟ شنو هو أشد ما تكون مؤنسا به وفرحا به؟ الأموال، المنصب، ما أدري، أكو بعضهم يحصل بعض الأشياء أو يفرح بيها، يقول أعطاني الله اليوم فرحان أنا. يقول الإمام: في شدة الفرح أن تكون في شدة الحذار. هذا هم ناس واقع هذا. وإلا ننسى بعض مرات شوف بعض الناس لما يطيب الأنس هو حذر بعد موت عنده، كأنه بعد موت مات. يقول لا، هو ملك الموت يجوز يسير عليه، هو الآن المصائب هي الآن تنزل عليه. وقل آنك ما تكون بها أحذر ما تكون منها، فإن صاحبها، ثم يعلق، فإن صاحبها كلما اطمأن صاحب الدنيا إلى شرور أشفقته إلى أشفقته يوم ردنا نسمت بالدنيا أشفقته إلى يعني نقلته إلى محذور أو إلى إيناس فرحان أزالته إلى تيحاش إلى العكس تماما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يخرج حب الدنيا من قلوبنا، إنه سميع مجيب. اللهم صل على محمد وآل محمد.